البداية كل حاجه حوالينا بنشوفها وبنعيشها او بنعجب بيها او حتى بنكرهها بيكون ليها بداية. كل بداية بيكون ليها قصة، وكل قصة بيكون ليها تفاصيلها وحكايتها ودروسها والحاجات اللي نبعد عنها والحاجات اللي نتعلم منها. انا هركز على قصة حياتي، واتمنى ان كلنا نتعلم من بعض، وان انا كمان اتعلم حاجة واضيف ليكم قيمة لحياتكم. انا حازم الفخراني، واتمنى لكم استماع ممتع.
من قلبي لمجتمع. انا الحلقة دي غير اي حلقة انا سجلتها لأكتر من سبب، بس السبب الواضح هو من اسم وعنوان الحلقة، من قلبي المجتمع. الحلقة دي مش مكتوب فيها اي سكريبت ولا اي حاجة من الحاجات دي، ولا حتى محضر لها. طيب انا هتكلم فيها عن ايه؟ هنفهم كل حاجة، بس اغلب المواضيع اللي هتكلم فيها تبقى عن التربية، واكتر حاجة ناس طلبتها مني علشان اتكلم عنها اللي هي التحرش والكلام ده كله. انا مش هتكلم عنهم بالنص، بس هحاول اقول فيهم وجهة نظري، وحاول اقول فيهم حكايتي. بس للامانة قبل ما ابتدي اي حاجة، هو الدنيا مش محتاجة حازم علشان يتكلم فيها عن التحرش وعن القيم والمبادئ. أنا مش هعلمك، أنا علمت نفسي وبتعلم مع نفسي، والمواقف اللي أنا بتعلمها لو أنا خسرت فيها أنا اللي هشيل الخسارة دي لوحدي، أنت مش هتكون جنبي ساعتها، فمش أنا اللي هاجي أعلمك. حتى لو أنت طلبت مني ده، ممكن تسمع وجهة نظري، ممكن نتناقش في اختلاف وجهات النظر، انما تتعلم مني وتعلم منك وكده، او تمشي ورايا بمعنى اصح، ده اكبر غلط. من هنا انا حابب ابتدي الحلقة. التربية، احنا من واحنا كنا اطفال في حاجات مستحيل تروح من بالنا. الحاجات دي غالبا بيقولوا ان هي اللي بيكون شخصيتك بعد كده. حرفيا في نسبة كبيرة جدا من البشر حرفيا حياتهم متوقفة عند 6 سنين. 6 سنين وهم اطفال، في موقف حصل مثلا مع الاهل هنا هنا هنا، تلاقي حياته واقفة على الاساس ده. حياته واقفة ازاي؟ انا عارف ان الكلمة دي يمكن تبان ان هي مبالغ فيها، بس هقول لك ازاي هي بتبقى واقفة. في مثلا موقف مثلا حصل عنف في السن ده، مثلا استقبلت عنف من اهلك، استقبلت شيء سيء مثلا، ساعتها انت بتوقف عنده، وحرفيا بتبقى عندك شبه عقدة او شبه مشاعر ما طلعتش، او حاجات جواك انت مش قادر تتخلص منها، وحاجات فيها تناقض كتير، والاهم من ده كله اسئلة ملهاش اجابات. في ناس حرفيا هدفها في الحياة كله ان هي تشتغل ومش عارف ايه، وتوصل لأعلى مرتبة من رتبات النجاح، بس لو قعدت تسألهم ليه ليه ليه، هتكتشف ان السبب في الاخر انه مثلا علشان اثبت لأهلي ان انا ناجح وان انا مش فاشل. طبعا مش اي حد هيعترف بده بسهولة، بس علشان تعرف الرغبة وراء اي هدف او اي خطوة في حياتك، اسأل نفسك ليه كتير قوي. هتكتشف في الاخر ان هي غالبا حاجة بين 6 سنين اللي انت عشتهم في حياتك في الاول. ممكن تبقى حاجة ايجابية، ممكن تبقى حاجة سلبية، انا مش بعمم، ولكن اول 6 سنين اللي مش هنختلف عليها بقى، دي القضية اللي احنا مش هنختلف عليها، ان اول 6 سنين في حياتك او فترة الطفولة فترة مهمة جدا وتأثر عليك، محدش يقدر ينكر ده. الشطارة بقى والشغل اللي انت فعلا بتشتغله هو المجهود العظيم اللي انت بتحاول تكون فيه شخصيتك وانت مين. المجهود ده حرفيا عمره ما بيكون ببلاش. يوم ما تكبر يوم ورا يوم ورا يوم هتكتشف ان اصلا مفيش حاجة ببلاش في الدنيا دي، كل حاجة ليها تمن. والسخافة وقلة النضوج، بلاش اقول سخافة، هو انك تفتكر ان في حاجة ببلاش. كل حاجة ليها تمن. المشوار اللي انت بتاخده ده بياخد من مجهودك، النقاش اللي انت بتقوله والجدال ده بياخد من كهربة مخك وعصابك والكلام ده كله. هو الكلام ده ببلاش؟ انت لو فاكر ان ده ببلاش تبقى انت انسان مش واعي ان الحاجات دي متكلف عليها. حرفيا انا دخلت في جدالات كتير قوي في حياتي، وللأسف كنت بحرق اعصابي على الفاضي. ليه بقول ان هي على الفاضي؟ لان بطلع من الجدال ده ولا حاجة. احنا كشعب مصري جميل بنحب قوي الجدال. طب ايه الهدف من الجدال؟ انا بس اثبت ان انا صح. واصلا القعدة بتبقى مليانة فتي ومسخرة، بس كل الهدف من ده كله ان اثبت ان انا صح. بعد ما تقعد تسأل نفسك ليه كتير قوي، تكتشف ان انت عايز بس تبان ان انت صح، وانت اساسا حمار مش فاهم حاجة. بس كون ان انت تحط على اللي قاعدين معاك، خلاص انا كده خدت الساتسفاكشن بتاعي. يا للدرجة دي تاخد الساتسفاكشن بتاعك من كده، من فتي، من شوية بهايم انتوا كلكم مع بعض؟ فحرفيا المجهود العظيم اللي انت بتبذله ده علشان تلاقي نفسك وتلاقي مخك وتلاقي سلامك الداخلي والكلام ده كله، ما ينفعش يروح هدر، ما ينفعش يروح لأي حد، ما ينفعش تدي نصيحة كده لأي حد. ممكن تديها لله، يعني تدي له نصيحة وما تستناش منه أي مقابل، زي ما بيقولوا تعمل خير وترمي البحر. بس معلش، مش أي حد يستاهل ده. مال مين اللي يستاهله؟ هو ده سؤال أنا لحد دلوقتي معرفتش إجابته، بس هنحاول نفكر فيه، وفي الآخر هبقول لك إيه السبب أو إيه الإجابة اللي أنا توصلت لها إلى حد ما. زي ما قلنا، نرجع لموضوعنا، التربية. التربية دي بتختلف من مجتمع لمجتمع، ولكن الجايد لاينز هي في الآخر. أنا حابب أركز عن جزء في التربية دي، هي نظرتنا إحنا كرجالة للمرأة. أنا عارف إن التوبيك ده يعني مثير للاهتمام والحاجات كتير والأتنشن، بس أنا مش هاجي أكون منحاز لأي جنس من الجنسين. أنا مش زي قلت لك في الأول، أنا مش جاي أعلمك، أنا مش أمك عشان أعلمك أو حد من أهلك. إحنا هنحاول نتكلم كلام ناس عاقلة مع بعض، نحاول نحلل الأمور، نحاول نشوف الدنيا إيه اللي وصل لها، ولما نعرف إحنا وصلنا لإيه هنعرف نحط إيدينا على الغلط. لما نحط إيدينا على الغلط هنعرف إحنا واقفين فين، ولما نعرف إحنا واقفين فين هنعرف إحنا مين، ولما نعرف إحنا مين هنعرف نحط أهداف صح، لا فوق التوقعات ولا تحت التوقعات عشان الإحباط اللي يجيلك. ممكن الإحباط ده أنت اللي تكون متحكم فيه، وأنت اللي تكون مسببه لنفسك. عشان كده أهم حاجة تحط النقط على الحروف، هو ده اللي إحنا نحاول نتكلم فيه في حلقة النهاردة. التربية اللي احنا تربيناها، انا مش بعمم، ولكن الناس اللي تربت التربية دي هتفهم قوي الكلام اللي انا بقوله. هي تربية حلوة مش سيئة، انا مش بعيب في اي حد، ولكن لما مثلا الناس اللي عاشوا مع امهاتهم ربنا يخليها لهم او اباتهم، لما مثلا الام بتخدمك او تجيب لك الأكل والكلام ده كله، أنت بطبيعتك البشرية بتتعود على ده، خلاص بيبقى عادة بالنسبة لك. فكرة إنك تغسل هدومك وترتب أوضتك والكلام ده كله، هو ده مش مربوط بأي جنس على فكرة، سواء ذكور أو إناث. ده واجب بشري أنت لازم تعمله مدام أنت ساكن في بيت، ملوش علاقة بقى مين اللي بيعمله. النقطة دي حصل فيها خلل، طبعا أنا بحكي لك على سكيل صغير، بس ده بيحصل في السكيل الكبير ودي المصيبة. بس خلينا نتكلم في سكيل صغير. أنت حرفيا بتتولد بتلاقي ده حواليك، فبتتأثر بيه جدا، فبتتعود على ان ده حق من حقوقك، ان حد يطبخ لك، ان او يعني الاغلبيه الام هي اللي بتطبخ. الكلام ده كله بيأثر فينا، بيخلينا طالعين فاكرين ان هو ده الصح. حرفيا انت بتطلع كل الحاجات اللي في دماغك واللي شفتها جوه بيتك بالغلط والصح، خلاص هو ده الصح، وبتبتدي تبص على العالم بمنظور الطفوله بتاعتك مع عيلتك ومع اهلك. فشفت قد ايه الموضوع كبير، شفت قد ايه الموضوع محتاج حرص شديد جدا من الاب والام. طيب بما ان المسؤوليه الكبيره دي هي مسؤوليه مشتركه بين الاب والام، طيب ايه رايك بقى لو انا جيت قلت لك ان الاب والام ما بيحبوش بعض اصلا، او بمعنى تاني مش فاهمين هما بيعملوا ايه، مش فاهمين دورهم، او بمعنى اصح ماشيين في القطيع. ايه هو القطيع ده؟ ركز معايا، القطيع اللي انت بتتولد فيه وبتلاقي كل اللي حواليك بالمنظر ده، بتلاقي كل اللي حواليك كبروا ووصلوا لسن معين، دخلوا المدرسة، خلص الابتدائية، خش على الاعدادية، خلص اعدادي، دخل في ثانوي، بعد الثانوية العامة دخل في الجامعة، بعد الجامعة يلا نلاقي شغلانة كويسة، وبعد الشغلانة علشان نتجوز، وبعد الجواز بعد ما نلاقي بنت الحلال ويحصل فرح قد الدنيا، ومش عارف خطوات كده كلنا عارفينها انا مش حابب اتكلم فيها اصلا. بعد الجواز ما ينفعش يعدي سنة سنتين من غير خلفة، ولما الطفل الاولاني يجي لازم التاني يجي، و و و و بنفضل نعيد نفس الدايرة دي. طيب ليه بقى انا بقولك الاب وام مش عارفين هما بيعملوا ايه؟ ان ما كانش قرار الخلفة والجواز نابع منك انت شخصيا وعارف انت عايز ايه من العلاقة دي، عمره ما هيكون جواز ناجح. يعني ايه جواز ناجح؟ في اطفال في الموضوع، الاطفال هما اللي بيشيلوا الذنب، وانت كمان على فكرة بتشيل الذنب. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان انا لما حاولت اشوف اللي انا شايفه في المجتمع، ايه اللي يخلي راجل يتجوز واحدة تانية؟ انا مش بتكلم في مسألة دينية، بس انت هتعوز ايه من العلاقة التانية؟ حرفيا هتقف عند سن معين، انا معايا فلوس، انا بنيت عيلتي، انا خلاص ولادي كبروا، ابص لنفسي بقى. طيب ما بصتش على نفسك ليه من 30 سنة فاتوا وانت بتختار شريكة حياتك؟ الاجابة سهلة واضحة، لان اهلك احتمال كبير اكبروك عليها، ممكن ما يكونش بالمعنى الحرفي، لكن في حاجة اسمها البير بريشر. البير بريشر ده يا جماعة حاجة قذرة جدا. المجتمع اللي انت عايش فيه زي ما قلت لك انت ماشي ورا قطيع، والقطيع ده انت حرفيا بشكل غير مباشر انت بينضغط عليك، بينضغط عليك انك لازم تتجوز الشخص الفلاني، بالنسبة للست العريس ده لو فات هتعنسي، و و و وكلام كتير قوي قوي قوي، ده غير المطلقات، قصة طويلة انا مش حابب اتكلم فيها لان بجد يطول شرحها، وقصص كلها كئيبة. فانت بتنشأ في البيئة دي، وكل ده بيأثر على الاطفال، والاطفال بيطلعوا عندهم مشاكل. بس اللي زعل فعلا ان انت، كل انسان المفروض يكون عنده مشاكله. يعني ايه مشاكله؟ يعني انا غلطت اتحمل غلطتي، كويس؟ طيب ليه بقى اتحمل غلطة بتاعت جيل قديم قوي هو السبب فيها اصلا؟ ليه اشيل ذنبي مش ذنبي؟ ايه الظلم ده؟ حرفيا ده ظلم للذكر وللانثى. انا لحد دلوقتي ما اتكلمتش لاي جنس من الجنسين، لان انا زي ما قلت لكم مش ميال لاي جنس، احنا كلنا واحد، ده مش كلامي، ده كلام الدين بتاعي هو اللي قاله لي. انا جاي اتكلم في مشاكل جيل الستينات. انا واحد من جيل اواخر التسعينات، واهلي وقرايبي معظمهم من جيل 50 لحد 70، ف من جيل الخمسينات للسبعينات. الجيل ده يعني ليه فئة كبيرة قوي، ودول بالمناسبة الفئة اللي معظمهم بيسمعوا البودكاست بتاعي. جيل الستين كان فيه مشاكل كتير زي الجيل الحالي وزي أي جيل، بس أنا ليه حبيت أتكلم عن جيل الستين أكتر؟ لأن دي تجربتي، دي تجربتي، والتجربة دي موجودة من زمان. يا جماعة ما ينفعش، حرفيا ما ينفعش إن يبقى قرار الجواز يبقى مبني على أي حاجة غير رغبتك. ما كنتش مقتنع وعارف أنت بتعمل إيه، بح خلصت. فكل النتائج اللي بعد كده هتكون منطقية جدا إن هي تحصل. بعدين نقعد نتكلم الجيل الجديد ده جيل فاسد وجيل مش عارف إيه وإيه وإيه، إيه الكلام الغبي ده؟ بجد كلام يحرق الدم. انت حرفيا بتتولد، حرفيا انت عندك شنطة، انت محدود في الشنطة دي. الشنطة دي متكونة من حاجات 90% منها حاجات سلبية و10% حاجات ايجابية او. فانت الشنطة دي هي حياتك، هي نظرتك عن الدنيا بتاعتك اصلا. فمنين هتجيب حاجة حلوة برا الشنطة دي؟ انت لو فكرت اساسا برا الشنطة دي هيقولوا عليك انك مرتد عن العيلة وانسان براوي و. طيب على فكرة، هو انا ما غلطتش في عيلة حد، هي دي دنيتي انا، وانا اللي مسؤول عنها وربنا هيحاسبني عليها. فدي حياتك وتجربتك، انت موجودة جوه الشنطة دي بس. فبجد ما نستغربش لما نلاقي ناس كتير قوي جواها طاقة وكبت كبير جدا ان هي عايزة تطلع مختلفة عن الجيل اللي فات، لمجرد الاختلاف، لمجرد ان هم متعقدين من طفولة سيئة هم عاشوها او فكر معين، او لما كبروا اكتشفوا الحقيقة كلها. ده طبيعي جدا. فما ينفعش انا كراجل كبير الاقي الجيل الجديد ده واقول له انتوا جيل فاسد وجيل تعبان وجيل مش عارف ايه وايه وايه. يعني انت حرفيا بتزود الشنطة دي، بتزودها بحاجات سلبية كمان. انت كده حليت ايه؟ ايه هدفك من الجملة دي اصلا؟ فالجيل الجديد للأسف اللي هو جيلي والجيل اللي قبلي واللي بعدي واللي بعدي واللي هيجي بعدي جواه طاقة أجريسيف جدا، حرفيا عنده نوع من أنواع إن أنا متضايق، عنده غضب، عنده كبت. وانا بلاحظ الكبت ده موجود كتير قوي في الستات وفي البنات. نرجع لجيل الستين. انا هنا حابب اتكلم عن رواية من اجمل الروايات اللي انا قريتها في حياتي. انا هنا هتكلم عن ميرامار. ميرامار رواية كتبها نجيب محفوظ. طبعا انا مش محتاجة اقيم نجيب محفوظ، نجيب محفوظ ده يا جماعة انسان عظيم. ميرامار اتكتبت قبل حرب 67 او النكسة بمعنى اصح، اتكتبت قبل الحرب وكانت بعد الثلاثية بتاعت نجيب محفوظ اللي هي كانت تقريبا بين القصرين وقصر الشوق والسكرية تقريبا. يعني انا راجل مش بتاع قراية قوي. ميرامار اللي عجبني فيها، بصوا يا جماعة، ميرامار قصة سياسية بحتة، ولكن أنا عجبني السيمبوليزم بتاع نجيب محفوظ في القصة دي. نجيب محفوظ يا جماعة فظيع في موضوع السيمبوليزم، دايما بيشبه، عمره ما يجيبك دايركت. دي شطارته ودي براعته وإبداعه حرفيا في الموضوع ده. هي القصة سياسية بحتة، خصوصا زي ما قلت لكم الوقت بتاع كتابة القصة كان بعد الثلاثية، والثلاثية دي عموما كانت سياسية جدا كمان. فاللي هو فكرة انك تتكلم عن حاجة سياسية بعد ضجة سياسية دي كانت حاجة مسليدنج نجيب محفوظ، انه برضو غرضه سياسي. الرواية حرفيا بتتكلم، الرواية عبارة عن 4 شابترز، الاربع شابترز هم 4 شخصيات. طب ايه بقى القصة؟ هم وجهات نظر 4 رجالة، و4 رجالة من أجيال مختلفة، والأجيال كانت معظمها من بعد ثورة 19 بتاعت سعد باشا زغلول وثورة 52. الأجيال كانت مختلفة، وهنا بقى كان بيجيب لك وجهات نظر الأربع رجالة دول في ست. الست دي كان اسمها زهرة، وزهرة طبعا هنا نجيب محفوظ شبه زهرة على إنها مصر الحديثة، وزهرة كان جايبها في صورة الست الفلاحة الصغيرة في السن اللي جواها حيوية وطاقة، وهربت من أهلها في بلد من الفلاحين. البلد دي كانت البحيرة، وحرفيا هي هربت منهم علشان بترفض جواز، كان قرايبها عايزين يجوزوها راجل عجوز، وهي رفضت ده لان هي حست ان هي تجاره جسد حرفيا. يعني ايه اتجوز راجل عجوز من غير اي مشاعر ونيله وقرف؟ زي ما قلت لكم، ما كانش القرار انا عايز اكمل مع الانسان ده باقي حياتي، عمره ما يبقى قرار صح، عمره ما تبقى علاقه سليمه. وهنا شطرت نجيب محفوظ في الموضوع ده. فدي كانت قصة زهرة وتشبيه نجيب محفوظ ان دي مصر. طيب كل شابتر بقى بيتكلم عن مين؟ طيب خلينا اقول لكم الشخصيات بشكل عام. عندنا اول شابتر عامر وجدي. عامر وجدي كان الراجل العجوز من جيل حزب الوفد. انا مش هدخل لكم في حاجات سياسية قوي عشان برضو ايه ما انتهش، وزي ما قلت لكم انا مش عايز اتكلم عن الجانب السياسي من القصة، انا حابب اركز عن جزء معين بسيط وهتفهموه في كلامي. عامر وجدي كان راجل عجوز ومن جيل ثورة 19 وحزب الوفد سعد باشا زغلول، والجيل ده المفروض اللي هو في القصة نجيب محفوظ كان مطلعه ان هو جيل العظيم. والشخصية التانية طلبة مرزوق، وطلبة مرزوق راجل تبع حاشية الملك، راجل ارستوكراتيك من الطبقة الارستوقراطية وحاشية الملك، فلو طبعا الملك فاروق. وعندنا حسني علام. حسني علام كان طالع في دور الطبقة اللي هي غنية و يعني تملك كام أرض، يعني مش غنية قوي ولكن عندها أراضي زراعية وكده، وطبقة مش متعلمة، ومن عيلة كبيرة برضو من الفلاحين وكده. كان هنا جايب لك إن هي جايب لك من عيلة علام، يعني كلها تشبيهات يعني. وعندنا سرحان البحيري. سرحان البحيري ده حكايته حكاية، كان ليه شابتر جميل قوي. سرحان البحيري، سرحان البحيري كان بيمثل الطبقة الانتهازية بس، اللي ما بتفكرش غير في مصلحتها بس، وإنسان فهلاوي يعني. وعندنا منصور باهي، الإنسان الكلاسي المتعلم اللي شغال إعلامي وتبع حزب، هو المفروض أفكاره ماركسيزم، ماركسي تبع كارل ماركس، و اللي هي الفكر الاشتراكي بمعنى اصح. ولو تاخدوا بالكم كل شخصية من دول بتمثل طبقة في المجتمع، ده اللي نجيب محفوظ كان عايز يعمله. طيب انا ليه بقى عايز اتكلم عن الموضوع ده؟ انا عايز اتكلم عن تجسيد المرأة في الرواية بتاعت نجيب محفوظ دي. المرأة كانت هنا بأكتر من صورة. كان في ماريانا، مبدئيا ميرامار ده بنسيون تمام او اوتيل صغير. ميرامار ده اوتيل موجود بجد في اسكندرية دلوقتي، واتصور فيه كمان فيلم اسمه ميرامار. انا بصراحة ما شفتوش، ولكن بيقولوا ان هو فيلم حلو. الرواية دي جابت ماريانا اللي هي صاحبة البنسيون، وماريانا دي كانت بتمثل طبقة اليونانيين العواجيز بعد الثورة اللي فضلوا في مصر ما رجعوش بلادهم يعني، وطبعا حاولوا يفتحوا بيزنس والكلام ده. وماريانا فتحت البنسيون ده، وهي كانت بيمب، كانت قوادة. وكانت ليها طبعا أيام شبابها، كانت المفروض الجمال الأوروبي الجميل اللي بشوات مصر، اللي هم الأربع شخصيات دول، الشخصيتين العواجيز اللي هم كانوا عامر وجدي وطلبة مرزوق، كان ليهم قصص مع أيام شبابهم مع ماريانا دي. أوكي، فدي كانت بعد من بعد الستات في القصة دي. البعد التاني اللي أنا حابب أركز عليه قوي اللي هو زهرة. زهرة كان ليها قصة مع كل شخصية من دول. زهرة رفضت طلبة مرزوق لأن طلبة مرزوق زي ما قلت لكم هو راجل أرستقراطي ومتعود على إنه مثلا ياخد مساج وبتاع والكلام ده كله، هو راجل عجوز يعني، وبيلعب في ديلو كتير وبيلعب بديله كتير وبتاع. فزهرة رفضته لأن هو كان عايز إن هي تعمل له مساج وكده. هنا يبين لك الفرق الحضاري بين الطبقتين، إن دي واحدة فلاحة وده راجل عايز مساج، وهي اللي هو أنا ما أفهمش ده ومساج إيه، وده بالنسبة لي حاجات قلة أدب يعني. كانت باينة بشكل حلو في الفيلم أكتر، بس في الرواية يعني لازم تحاول تشغل مخيلتك شوية، وأنا بصراحة بحب أشغل مخيلتي جدا. علاقة زهرة بحسني علام، زي ما قلت لكم حسني علام هو راجل مش متعلم، ولكن حسني علام هي زهرة رفضته لأن هو مش متعلم، فبالتالي هو إنسان مش هيأمن لها مستقبلها بحاجة، وده معناه إن هي متمسكة جدا بالتعليم، شايفة إن التعليم هو أساس التقدم. وزي ما قلت لكم في زهرة بتمثل مصر، فهتلاقي الموضوع سياسي شوية. عندنا سرحان البحيري، الإنسان الانتهازي اللي حرفيا استغل زهرة علشان يطلع على السلم بتاع المظاهر، عايز صورته في المجتمع تبقى حلوة، وده تشبيه عبقري من نجيب محفوظ. فعلا احنا المجتمع اللي احنا فيه مجتمع مظاهر، مجتمع بيركز على المنظر بس. خلينا متفقين ان احنا بنصرف كتير قوي 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 على اللبس اللي احنا بنلبسه، بنصرف كتير قوي على المظهر، بنصرف كتير قوي على علبة السجاير بتاعتنا والكفر بتاع التليفون ومفتاح العربية. طب على فكرة احنا عندنا جيوب وممكن نلبس شنطة، بس لا معلش احنا لازم نمسك كل ده كده في كف ايدينا ونرميه على الترابيزة ونتفشخر بيه. فسرحان البحيري كان هو الشخصية دي. وسرحان البحيري يا جماعة هو ارتبط بزهرة لأن هو أصله فلاح، تمام، وفي نفس الوقت ارتبط بالمدرسة بتاعت زهرة. زهرة ما كانتش متعلمة وكانت بتاخد دروس عشان نحو أمية والكلام ده، عايزة تتعلم لأن واحدة هي مؤمنة بالتعليم، فهو ارتبط بالمدرسة بتاعتها علشان واحدة متعلمة. فقد إيه هو شخص انتهازي، وكان عنده برضه كونفليكت ما بين الماضي بتاعه زي ما قلت لكم ان هو فلاح، فمرتبط بالشخصيه الفلاحه اللي هي زهره، وفي نفس الوقت انا عايز المظهر العام ان انا مرتبط بواحده متعلمه وواحده مدرسه. ونجيب محفوظ بينه في اخر القصه خالص ان سرحان البحيري كان سكران وانتحر. ده يبين لك قد ايه مستقبل مصر هيبقى في 60 داهيه لو شخص انتهازي زي سرحان البحيري مسك البلد. فتخيل ايه التجسيد، او يعني نجيب محفوظ كان بيحاول يشخص ايه في حاجه زي كده. حرفيا مستقبل مجهول، مستقبل مجهول لو شخص انتهازي حكم البلد. اخر شخصيه منصور باهي اللي هو الانسان المتعلم، ده برضو في وقت جمال عبد الناصر. هو الفكرة ايه؟ اشتراكية جمال عبد الناصر مختلفة عن الاشتراكية بتاعت كارل ماركس. كارل ماركس اشتراكية بتاعته مختلفة تماما، وفي اول ما حصل الثورة وجمال عبد الناصر مسك البلد، منصور باهي او اللي هم الناس الليبراليين كانوا متمسكين بان جمال عبد الناصر انسان اشتراكي، الفكرة بقى من كل ده معلش البتاع قطع. الفكرة من كل ده يا جماعة إن الطبقة الليبرالية اللي هي منها منصور باهي كانت حاطين أمل إن خلاص كمال عبد الناصر هيطبق الاشتراكية بتاعت كارل ماركس، وطلعت الاشتراكية دي مختلفة تماما وحصل تعارض و و و في الآخر الطبقة الليبرالية دي راحت السجن. فاكرين كان في فيلم اسمه السفارة في العمارة اللي هو الرفيق، لفظ الرفيق ده هو اللي كان بيطلق على الطبقة الليبرالية في الوقت ده اللي هما دخلوا السجن والكلام ده كله. كل فيلم وكل عمل فني يبقى فيه لقطة سياسية. فالمهم على أي حال، هنا بقى في القصة دي هي فكرة نظرة المجتمع للست. كل الشخصيات دي كانت عايزة مصلحة من زهرة، وخلينا متفقين كلها كانت مصلحة واضحة وصريحة اللي هو جسم زهرة. وده خلق طاقة جوه زهرة إن هي خلاص خلاص أنا ههرب من ده. وفعلا في نهاية القصة الشخص الوحيد اللي زهرة ارتاحت له وحست معاه بالأمان هو كان عامر وجدي، لأنه كان راجل كبير في السن وكان بيعملها على إنها بنته. أخدتوا بالكم الجملة دي؟ بيعملها على إنها بنته، ما كانش عايز منها أي مصلحة جنسية. ساعتها البنت حست بالأمان، وفعلا كانت عامر وجدي بالنسبة لها كان هو الأب. وفي نهاية القصة خالص كان حوار داير بين زهرة وعامر وجدي، وعامر وجدي كان بيوصيها إن هي تاخد بالها من نفسها بعد ما كانت هتمشي من البنسيون، وقال لها دي سورة الرحمن اقريها، وجاب لها أي سورة الرحمن قراها لها وبس زهرة مشيت. برضو كصورة أو سيمبوليزم من نجيب محفوظ إنه برضو مستقبل مصر بين إيدين ربنا بس، ومعنى أصح بقى اللي أنا هنا عايز أتكلم فيه مستقبل البنت بين إيدين ربنا بس. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن فعلا مفيش أمان، مفيش أمان. كل بنت حرفيا أنا بشوفها، في بنات كتير قوي بشوفها عمالة تمشي بسرعة في الشارع، بتمد بتمد بتمد، مفيش حد بيجري وراكي، خايفين، الخوف باين عليهم. فده هيخلق جواهم طاقة وكبت كبير إن أنا عايزة أتحرر من كل ده، عايزة أخلص من كل الهم ده، أنا عايزة أكون كياني. فكل المشاعر دي مشاعر بشرية كلنا نحس بيها في يوم من الأيام، فطبيعي جدا إن البنت تفكر كده، طبيعي جدا إن إحنا نتفهم ده. أنا عارف إن هو غلط، أنا عارف إن كل ده غلط، وعارف إن ده عبء على البنت وعلى الراجل اللي هيرتبط بيها، بس زي ما قلتلكم انتوا بتشيلوا مشاكل جيل سابق زائد المشاكل بتاعتكم. فهل أنا هقولك الحل؟ أكيد لأ، لأن أنا نفسي معرفوش. بس الحل أكيد أي حاجة غير إن إحنا نغلط الرجالة أو الستات. فمينفعش حد في التحرش يجي يقولي لبسها ضيق وهو قليل أدب لازم يغض بصره. مفيش حاجة اسمها كده، صدقوني مفيش حاجة اسمها كده. ده غلط وده غلط، صدقوني ده غلط وده غلط، وكل إنسان حر، حرفيا كل إنسان حر. أنا هنا مش هخش في قضية دينية، ولكن أنا هقولك إن كل إنسان حر يعمل اللي هو عايزه مدام مش بيأذي حد. فالتحرش طبعا غلط، الاغتصاب طبعا غلط، ده تعدي على الحرية، دي جريمة. أنا مش محتاج أقولك إن ده غلط وإن ده صح، بس خلينا نتفق على حاجة مهمة أوي أوي أوي. أي إنسان أو شاب بمعنى صح، أنا هكلمك بالشكل ده لأن أنا راجل، أنا دلوقتي واحد عايز أرتبط زي أي إنسان طبيعي وزي سنة الحياة اللي ربنا خلقني عشانها. أنا حابب أرتبط بحد، حابب أتجوز، إيه الطرق اللي قدامي؟ أنا قدامي حرفيا دلوقتي أنا إنسان في سن 20، وفي العشرينات بتاعتي أنا حرفيا جوايا طاقة كبيرة جدا، أنا هيديلك جبل دلوقتي، فالطاقة دي لازم تطلع. أوكي، عندي 3 حلول، يا هروح أزني، يا هعمل حاجة سرية، أو هتجوز. دول الـ3 حلول. طيب تيجي بقى نفكر بشكل أحسن من كده شوية، تيجي نشوف الـ3 حلول دول في المجتمع بيتمثلوا إزاي. فكرة إنك تتجوز مصيبة سودة، مصيبة سودة. أنا مش محتاج أحكي لكم عن مشاكل الجواز، مش محتاج أحكي لكم عن التخلف اللي بيحصل في الجواز سواء من الراجل ومن الست، الاتنين مصيبة. فالطريق ده مقفول في وشي، وطريق الزنا صعب، مش أي حد بيمشي برضه، طريق الماستربيشن زبالة، يعني حاجة حقيرة جدا. فأنا مش بقولك غلط وصح، أوكي، بس بقولك منطقي جدا إن احنا نشوف حالات تحرش، منطقي جدا إن احنا نشوف حالات اغتصاب. أنا ما عنديش مشكلة يبقى في حالات تحرش واغتصاب والحرام مفتوح، بس معلش زي ما تفتح لي الحرام افتح لي الحلال، ما تقفليش باب تفتح لي باب وتجبرني ان انا امشي فيه وتقول لي هقول غلط، وتقول برضو للبنت ايه غلط، ونقعد نلبس اغلاط لبعض. اكبر غلط في الدنيا ان الواحد ما يعترفش بغلطه، ما يتحملش مسؤولية، ويقعد يرمي الغلط على اللي حواليه. ايوه ده نابع من المايند سيت بتاعتنا، ان احنا بتوع منظره، انا يهمني شكلي قصاد الناس، شكلي يهمني ان انا مش غلطان، فلا هي غلطانه، لا هو غلطان، لا كذا. غلط ايه يا جماعه وصح ايه؟ احنا كده حلينا ايه؟ انا ما يهمنيش مين غلط ومين صح، انا يهمني الحاجه البشعه اللي انا سمعتها وشفتها تتمسح. انا يهمني لما انسان يكون عايز حاجه يوصل لها مهما كانت الحاجة دي ايه، انا ماليش دعوة. انا يهمني اللي يحط هدف، وانا دلوقتي حاطط هدف ان انا اتجوز، فلما احاول اسستم نفسي واشتغل على نفسي واشتغل على مادياتي، والبنت برضو نفس الكلام تشتغل على نفسها، هو الجواز ده اي حاجة وخلاص؟ انت نفسيا لازم تهيئ نفسك للجواز، ده حلقة بودكاست كاملة هتكلم فيها على الموضوع ده، ما اعتقدش ان ده وقته ان اتكلم فيها دلوقتي. فلما هيئ نفسي واشتغل على نفسي والكلام ده كله، واعمل المجهود العظيم اللي انا حكيت لكم عليه في اول الحلقه، ما ينفعش ما وصلش لهدفي، ممكن ما وصلش لهدفي تقصير مني، بس لما ما اكونش انا مقصر حرام ان انا ما وصلش لهدفي، حرام ان في حاجه تمنعني ان انا ما وصلش لهدفي. هو ده اللي انا بتكلم فيه. التحرش طبعا غلط، والاغتصاب، كل دي جرائم زي ما انا قلت، وزي ما قلت لكم مش محتاج اتكلم فيها، مش محتاج انشر وعي فيها اصلا. وانا بصراحه مبسوط بالوعي بتاع اليومين دول عن القضايا دي، بصراحه ناس كتير واعيه، ودي حاجات فعلا انا مبسوط منها، ولكن حرفيا يعني في جانب تاني لازم نتكلم فيه، ان ده منطقي جدا انه يحصل، منطقي جدا ان يحصل حالات ومشاكل زي دي. فده كان تحليلي للموضوع مش اكتر، حرفيا انا مش هقولك حاجة تزعل وحاجة تفرح، بس هو ده الواقع، ده الواقع اللي انت بتتعايش فيه، فشوف امورك بالواقع اللي انت فيه ده وسيستم حياتك فيه. انت عمرك ما هتكون ملاك، انت طبيعي انك هتغلط، بس اللي يغلط يتحاسب، وزي ما اللي بيغلط يتحاسب. يعني هقولكوا حاجة، كل الناس القتالين القتلة والكلام ده كله ليهم أسباب، يعني أكيد شفتوا ده في الأفلام وقريتوا عنه مثلا في حاجات السيكولوجي والكلام ده، كل قاتل مثلا ليه سبب، معظم الأسباب تبقى من أسباب الطفولة والكلام ده كله، عاش طفولة صعبة و و و بنشوف ده في الرابرز والناس دول كلهم. فأنا مش بقولك إن القتل صح، بس في سبب، هو ده بقى اللي أنا بتكلم فيه. فمنطقي جدا إن واحد عاش الطفولة دي المنيلة بـ60 نيلة، منطقي يبقى عنده مشاكل نفسية منيلة بـ60 نيلة، ده منطقي. نفس الكيس على موضوع التحرش والعلاقة بين الراجل والست. طيب أنا كواحد دلوقتي نشأت في البيئة دي، أنا يا جماعة أنا الواحد بيتعب جدا عشان يشتغل على نفسه في الحاجات دي، واحد بيتعب جدا علشان يطبق المعايير بتاعته، المعايير اللي هو تعب عشانها، فدي حاجة وحشة. ليه حاجة وحشة؟ لأن المعايير اللي أنا بتكلم عنها هي معايير إيجابية، إن أنا ما أذيش حد ده المفروض معيار إيجابي، ده صعب إن أنا أطبقه في المجتمع ده، فقد إيه الموضوع صعب، ولكن هو عمره ما يكون مستحيل. إن أنا مؤمن جدا إن أي حد بيحط هدف هيوصل له مهما كان اللي هو فيه إيه. في موضوع تاني تماما حابب برضو أتكلم فيه، حابب أتكلم عن الفيمينيزم، بس أنا هنا مش هتكلم عن الفيمينيزم الطبيعية اللي إحنا، لأن نفسي سبورتيف ليها، لأ أنا هتكلم عن فيمينيزم تانية خالص، هتكلم عن فيمينيزم عارفين الناس البنات الفايرين قوي دول، واللي على طول بيتخانقوا طول الوقت ويحصل موقف فيروحوا مدخلين علاقة بين الراجل والست يقعدوا يتخانقوا مش عارف ايه. انا بكره الناس دول جدا. ليه بكرههم؟ هقول لكم ليه. مبدئيا حابب قبل ما حد يسألني، الفيمينيزم والاسلام مش متعارضين تماما، اوكي؟ يعني انا لو هوصف الرسول بوصف، في ناس كتير قوي وصفوه بالوصف ده، هو the ultimate feminist، the ultimate feminist. فالإسلام مش بيتعارض أبدا مع الست وإنه نحط لها مكانة في المجتمع. لما المجتمع يكون بيطبق معايير الدين بشكل غلط، لا معلش الدين بريء من ده، فياريت ما ندخلش الدين ويكون عندنا وعي شوية. تمام، ده بس اللي أنا حابب أتكلم فيه وأقفل الموضوع على كده. أنا بقى بتكلم على الفيمينيست اللي هي زي ما قلت لكم بتتخانق على أي حاجة. ليه هي بتعمل كده؟ أنا فاهم هي اللي بتعمل كده. تعالوا أقول لكم حاجة، أنتوا عمركم شفتوا راجل جاي يشتكي ويقول هي ليه الست أحسن مني، هي ليه مش عارف الجنة تحت أقدام الأمهات و و و والكلام ده؟ أنا على فكرة الكلام ده معظمه فيه مشاكل، بس يعني مش حابب أخوض فيها. ليه مفيش راجل بيجي يشتكي ويقول هم الستات أحسن مننا وبتاعه؟ طيب ليه بقى الستات بيعملوا كده ويقعدوا يقولوا انا طبعا مش بعمم، اوكي، عشان بس ايه يعني في تخلف كتير بيحصل، فمعلش انا واحد يعني خلاص بيجيب اخره من الحاجات دي. فالست تقعد تقول مثلا الراجل ليه ورثة اكتر من الست، مش عارف الراجل ايه، وتقعد تشوف المميزات بتاعت الراجل عن الست. طيب ليه بقى هي كده؟ معيار الفيمينست هو معيار دنيوي مش في الآخرة خالص. معيار الفيمينست يعني هقول لكم حاجة، أنا لما بحط مثلا ستاندرد للنجاح، الفيمينست حط الستاندرد للنجاح ده الراجل. هقول لكم إزاي، ركزوا معايا، ده بيأثر علينا إحنا كرجال على فكرة، وغير الستات إحنا برضو بيتأثر علينا في الموضوع ده، هقول لكم إزاي. احنا دلوقتي مثلا بنقلب على السوشيال ميديا لقينا ما مش عارف اقول لكم ايه، ست مثلا متصوره وهي بتعمل بتطفي حريقه، اوكي، عملت اطفاء يعني، اوكي. فايه اول حاجه انتوا هتكتبوها او هتحسوها؟ واو، برافو، طفت حريق، ست عظيمه، ست مكافحه، ست مش عارف ايه. طب على فكره انا برضو شايف ان هي عظيمه، ولكن ليه ما بنقولش نفس الكلمة لو راجل طفى حريق؟ هو ده بقى اللي أنا بتكلم فيه. فلما الست تعمل نفس دور الراجل، هما الاتنين شابوه، أوكي، أنا مش بقلل من دور حد، فلما الست تعمل نفس دور الراجل إحنا متأثرين إن هي خلاص هي عملت حاجة واو، عملت حاجة زي ما الراجل بيعمل. أيوة إحنا كده في مجتمع الست زي الراجل، ليه حاطين معيار النجاح هو الراجل؟ ما تحط معيار نجاح لنفسك انت، حط معيار نجاح انك انا ناجح لنفسي، انا راضي عن نفسي، انا كذا. ليه حشر الراجل في الموضوع؟ مالكش دعوه، ما هو الراجل مش بيحشرك في الموضوع. يعني مثلا الراجل طفى حريق يقول انا طفيت حريق زي الست، محدش بيقول كده. فريت يبقى فيه وعي شويه في النقطه دي، ريت ما نقعدش نتخانق على تفاهات وجدال غبي انا نفسي تعبت منه. فلما أحط معيار النجاح راجل، دي مصيبة، دي مصيبة. وعلى فكرة لو راجل حط معيار نجاح ست، دي برضه مصيبة. ما ينفعش يا جماعة المعيار يبقى بشري، ما ينفعش معيار نجاحي اللي أنا بقيس عليه نجاحي يبقى مربوط بحد أصلا. فللأسف دي حاجة من الحاجات اللي بتنرفزني جدا. ومش الفيمينست بيطلبوا بإكواليتي؟ ما هي دي مش إكواليتي كده بالمنظر ده، ده مش إكواليتي، دي مش مساواة. ما دام فعلا في مساواة بين الراجل والست وبتطالبوا بيها بنطبقها صح. ما هو ما ينفعش المساواة نعمل نقعد نكرم ونمدح في الست اللي طفت حريقة والرأي، ما هو دي مش مساواة، دي مش مساواة خالص. فخلينا نتكلم كلام عقلاني، واللي عايز يعمل حاجة يعملها. يعني أنا مثلا ضد ست عايزة تشتغل تطفي حريق ولا تشتغل جراحة و و و لا، ما ينفعش تتمنع عشان هي ست، ما ينفعش، دي مش مساواة. ولكن اللي هيضايقني إن أنا هقعد أمدح فيها زيادة، ممكن أديلها سبورت عادي، مفيش أي مشكلة، أنا مش هبقى ضدها، بس ما ينفعش أمدح دي فوق دي، لازم أكون إيكوال في الاتنين. فاللي عايز يعمل حاجة من حقه يبقى أي حاجة. لو ست عايزة تبقى بايكر من حقها تبقى بايكر، من حقها تعمل أي حاجة، والراجل برضه من حقه يعمل أي حاجة، مادام زي ما قلت لكم مش هنتعدى على حدود بعض. أنا شايف في أمل في الجيل الجديد في الحتة دي، إنهم بيحترموا حريات وبتاع و و و ده كله كلام جيد، ولكن يا ريت يا ريت ما نترجموش غلط، لأن دي حاجة ميزة الحمد لله يعني. فحاجة تزعل إن الموضوع ده يترجم بشكل غلط. فأنا متفهم ليه ستات كتير هيتضايقوا من الموضوع ده، بس معلش إحنا الاتنين زي بعض، الراجل مش أحسن منك ولا أنت أحسن من الراجل، أنت ليكي واجبات والراجل ليه واجبات، أنت اللي بتحددي واجباتك والراجل هو اللي بيحدد الواجبات دول، شوف انتوا الاتنين ماتشنج مع بعض ولا لا. مش هاجي اقول لك انت يعني، بس في حاجات يعني انت مخلوقه عشانها، زي مثلا الرضاعه، زي مش عارف ايه، اكيد الراجل مش هو اللي هيرضع يعني. فبرضه لازم يبقى في عقل شويه واحنا بنتكلم، ما يبقاش كل حاجه واخدينها بالعند. ففي برضه نوع من انواع الغباء في كل حاجه، ده بيقرفني. فزي ما قلت لكم طبيعه الانسان راجل وست، طبيعة الإنسان لازم يكون الاتنين ماتشنج مع بعض، وده منطقي. بس زي ما قلت لكم لازم تتلعب صح، لازم نفهم ونحترم ده، ما ينفعش نقلل، ما ينفعش نقلل من دور أي حد. لو تاخدوا بالكم الكلام كله اللي أنا بقوله جيزك، كلام مش مفهوش أي تقدم يعني، لكن لازم نبقى حاطينه في دماغنا. لازم أبقى عارف إن مثلا الإنسان ده بيعمل الحاجة بشكل فلاني، ده مش معناه انه وحش، ده معناه بس انه مختلف. فهي ممكن تتقبل الاختلاف ده او ما تتقبلوش، بس ما ينفعش احكم عليه، ما ينفعش اتعامل معاه بشكل معين. نفس الكلام للست، ما ينفعش احكم عليها والكلام ده كله. الموضوع كبير ويستاهل كلام اكتر من كده بكتير، ولكن الهدف من ده كله، انت اتولدت في بيئة صعبة وانت اتولدت في بيئة صعبة، انت واجهتي مشاكل والراجل برضو واجه مشاكل. انت مشاكلك واضحة، مشاكلك الحمد لله دلوقتي بتتحل. نفس الكلام للراجل برضو، عنده مشاكله ومشاكله واضحة، الموضوع فيه بروسس جيدة. بس البروسس دي بدأت من فين؟ منك انت وهي، مش من اي حد تاني. البروسس دي بدأت لما انتوا الاتنين حاولتوا تشوفوا حل، لما انتوا الاتنين حاولتوا انه ها احنا عايزين نبني حياة. لازم قرارات الارتباط تبقى تتاخد بشكل عقلاني اكتر من كده شويه. مينفعش قرارات الارتباط تبقى شوي، مينفعش قرارات الارتباط تبقى علشان اغيظ كذا وكذا وكذا ويبقى منظري حلو. الارتباط لو ما كانش طالع من جواك انت وهي، عمره ما هيستمر مهما كان. انا ليه بقول الكلام ده؟ انا بقول الكلام ده من تجربه، من تجارب انا عشتها. التجارب دي مش ببلاش يا جماعة، التجارب دي أنا يعني اتأذيت فيها وحصل لي فيها حاجات خلتني أتعرف على نفسي أكتر. أنا لو ما خدتش التجربة عمري ما هتعلم. نفس الكلام للبنت، أنت حصل لك مشاكل وأنا متعاطف مع ده جدا، في حاجات زي التحرش والكلام ده كله أنا متفاهم قد إيه حاجة بشعة، بس أكيد علمتك. أنا مش ببرر، ولكن أكيد علمتك، والراجل نفس الكلام، أكيد اتعلمت من حاجة. فأنا ما عنديش مشكلة لأي شيء سيء حصل، لكن أنا عندي مشكلة إن إحنا نقف نقعد نبص ورا وخلاص، منطلعش أي خطوة لقدام. ماشي نحلل الموضوع، بس يلا يلا ناخد أكشن. إحنا ما عندناش وقت نضيعه، ما عندناش وقت نضيعه في حل مشاكل موجودة من 200 سنة. المشاكل دي موجودة من زمان أوي. أنا مش جاي أنشر لك وعي، لكن جاي أقولك إن دي حياتك، ما تضيعهاش في جدال وكلام فارغ، لأن أنت اللي خسران وأنت اللي خسرانة، مش حد تاني. فكرة إن الرجالة كلهم وحشين والستات كلهم مش عارف إيه وإيه وإيه، ده تفكير متخلف. زي ما يجي لك واحد مثلا يقول لك الخلايجة كلهم أغنياء، المصريين كلهم شحاتين، مش عارف إيه. التعميم ده يا جماعة فكرة غبية جدا، تمام؟ فأنا مقدر ومتفهم إن تجربتك مع الستات كانت إن هم مثلا وحشين، تجربتك كذا كذا عن المصريين مثلا إن هم حرامية. فتجربتك مش معيار على إنك تعمم خالص. يا ريت تستفيد من التجربة دي واستفيد بيها من نفسك. يعني أنا مريت بتجارب، لو قعدت أبص عليها إن أنا اتأذيت وأنا بصراحة ما استاهلش كده والكلام ده كله، أنا كده أوكي. ممكن يكون الكلام ده حقيقي على فكرة، بس أنا كده استفدت إيه؟ أنا كده ضفت إيه لنفسي؟ السلمة اللي أنا مريت بيها دي أطلعها ولا أنزلها؟ أنا كده نزلت 4 سلمات تحت، 20 سلمة تحت. فلا، أنا لازم أستغل المواقف دي، يكون عندي جوع إن أنا أستغل أكون مغناطيس لأي موقف في حياتي عشان أخده لمصلحتي. مش هقولك إن أنا مثالي، ولكن أنا تعلمت كتير أوي عن نفسي، ورحلة إن أنا أتعرف على نفسي دي رحلة طويلة للراجل وللست. ما كنتش عارف نفسك كويس أوي، ما كنتش واثق إنك هتعرف نفسك وتستغل ده علشان تتعرف على نفسك، عمرك ما توصل اللي انت عايزه. حرفيا بلاش نتخانق مع بعض لأسباب احنا ملاش ذنب فيها. لازم نكون متفاهمين بعض اكتر من كده، لازم نكون حنينين على بعض وحنينين على نفسنا الأول. مش عيب ابدا ان الواحد يآمن بنفسه، مش عيب ابدا ان الواحد يدي فرصة تانية لحياته ولنفسه والعقل ان هو يفكر ويرتاح. بالعكس العيب انك توقف حياتك وخلاص، انا تجربتي كده وتجربتي وحشة. اكيد انت اتعلمت حاجة من التجربة دي. لو انت ما اتعلمتش حاجة، على الاقل قوي انت عرفت ان الانسان ده غلط. فلما تعرف ان التجربة دي او الطريق ده غلط، ده لوحده مش ببلاش. عشان كده قلت لك اللي اوهمك ان الحاجات دي ببلاش، ده انسان مش فاهم أو إنسان عايز يضرك. أكبر غلط إنك تدي الأمان لأي حد، تفتكر إنه فعلاً عايز مصلحتك. مفيش حد عايز مصلحتك أكتر منك، وإنت خليك واثق في عقلك، اللي قدامي ده بيديني نصيحة ولا عايز مني إيه؟ خد كلامه، مش بقولك إنك ترمي في الزبالة، بس إنت عندك فلاتر، خلي عندك ثقة في الفلاتر اللي في عقلك دي، إنك تعرف الحاجة دي حلوة تنفعني أقدر أستفيد منها ولا أبعها. ملهاش لازمة أفوتها أشوف حاجة تانية. زي ما قلتلكو، السؤال اللي أنا ما لقيتش ليه إجابة، إن المجهود العظيم اللي أنت بتبذله عشان تطور من نفسك والكلام ده كله، مين يستاهله؟ إحنا عمرنا بنقيم الحياة بمين يستاهل ومين ما يستاهلش، لأن لو إحنا بنقيم كده إحنا مش عايشين في عالم مثالي. يعني هسألك سؤال، انت كل الامتحانات اللي انت مريت بيها في حياتك، انت كنت تستاهل الدرجة دي؟ طيب نفترض ان انت اتظلمت، مفيش مثلا امتحان في سنة فلانية انت ذاكرت زي الزفت ولقيتك جايب درجة انت نفسك ما تستحقهاش؟ هي الدنيا كلها كده، مفيش حاجة، مفيش سيستم معين، كل واحد ليه دنيته الخاصة. فالمجهود العظيم اللي ببذله لنفسي، مفيش حاجة اسمها مين يستاهل ومين ما يستاهلوش. بس حرص أكتر، حرص شوية وحاول تبذل مجهود، فأنت هترتبط بمين وهتتعامل مع مين. وارد كتير قوي إنك تلاقي حد ما يقدرش ده وارد كتير إن تلاقي حد كذاب، وارد جدا إنك يتلعب بيك لعبة، وارد جدا إن أنت نفسك تلعب بنفسك لعبة وتكون موهوم. فلما تبقى موهوم بالكلام ده كله، ده مش معناه إنك وحش، مش معناه إنك خايب، مش معناه إنك غبي، مش معناه إنك غير ناضج، معناه إنك بتتعلم، معناه إنك بتعيش في الدنيا. إن لو الكلام ده مش موجود، أنت متبقاش عايش في دنيا أصلا. أهم حاجة تبقى عارف أنت مين، وحب نفسك، تستاهل إنها تتحب، تستاهل إنك فعلا تطور منها. مهما غلطت أي غلط، مهما كان إيه، أنت عندك فرصة. والكلام ده على فكرة ربنا اللي قاله مش أنا. أنت عندك فرصة، ومفيش أي حاجة تمنعك إنك تمشي في الطريق اللي أنت عايزه، سواء الطريق ده صح أو غلط. أنت ليك حرية الاختيار في كل حاجة. ثق في نفسك، أنت مستقل، والمستقل ده بيبقى مستقل في عقله وفي تفكيره وفي كل حاجة، مش شرط إن هو يكون عايش لوحده. أنت ممكن تكون عايش لوحدك بس مشاعرك مش مستقلة، مشاعرك مربوطة بحاجة قديمة، عقلك مربوط بمكان معين. الاستقلال معناه أكبر من كده بكتير. اشتغل على نفسك زي ما أنا هشتغل على نفسي، زي ما أنا هبتدي قصة حياة جديدة أنا بحاول أعملها، بحاول أشتغل عليها. بجد أرجو من ربنا إن الواحد يفضل يتعلم، وإن الواحد ما يفقدش الأمل والثقة في نفسه، لأن دي لو راحت أنت خلاص حرفيا ملكش لازمة. بجد في فرص كتير. أنا مش حابب أكون الإنسان الإيجابي اللي بيقول كلام مش واقعي، بس حرفيا أنت ممكن تبقى عايش، يعني العيشة اللي أنت عايشها والمستوى اللي أنت عايشه عمره ما يكون معيار أنت مين. دماغك ببلاش، دماغك أنت ما بذلتش فيها حاجة، ما خسرتش فيها، أنت عمال تنمي 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 تنمي. فاستغل ده، استغل كل ده، استغل الفترات اللي أنت فيها. عارف إن ممكن يكون في حاجات وحشة، ده طبيعي جدا، بس استغل إنك برضو بتغلط، استغل انك بتغلط ومش بتخسر حاجات. طبعا بتخسر حاجات نفسية، بس ما بتخسرش مثلا فلوس، ما بتخسرش ايجار بيت، ما بتخسرش شغلانة، ما بتخسرش مرتب. برضو الكلام ده في سكيل مختلف وجنريشن مختلف، ولكن حاول برضو تستغل ده، حاول تستغل ان انت في سن تقدر تعمل فيه كل حاجة، انك تقدر يلا انا عايز اجرب ده، عايز اعمل ده، عايز اعمل ده. ما تستعرش من اي حاجة انت نفسك فيها. انا مثلا بفكر انه ليه لا اروح ارقص، مع ان دي حاجه المجتمع هيقول عليها راجل بيرقص وبتاع، انا ما رحتش رقصت، بس ليه لا، ليه لا اجرب. اول فكره جات لي في مخي اذا راجل بيرقص، فالفكره دي الجمله دي والموقف اللي حصل ده ضايقني قوي، انا مش عايز الجمله دي تتكرر تاني. وانا متفاهم ناس كتير قوي زيي واكتر مني بكتير، اول ما بيفكروا في حاجه في مليون حاجه تفرملهم. لا، فكر تاني وشوف الحاجه اللي فرملتك دي فرملتك ليه. هتلاقي اغلبها سبب جواك مش حقيقي، سواء السبب ده ليه علاقه بثقتك بنفسك، ليه علاقه بطفوله من 6 سنين 5 سنين وانت عندك 6 سنين قصدي، و او مثلا نظره المجتمع عليك و و و ملعون ابوه، بجد ملعون ابوه. انا من شويه كنت في الفجر كده رحت بنزينه وقعدت في مكان وشربت قهوه وبتاع، لقيت في ناس معديين بيضحكوا عليا، فاللي هو انا اتضايقت، انا ما انبسطتش ان هما بيضحكوا عليا ليه، في غلط في شكلي؟ فسالت نفسي اللي هو لا ما فيش غلط، انا بصيت على المرايه كويس ولقيت ان انا راضي عن نفسي. النتيجه اللي انا وصلت لها دي مش معناها ان انا شاطر او حاجه، دي حصلت بعد مواقف كتير وكتير وكتير، فالواحد لازم يستغل الحاجات دي لصالحه. أنا حاولت أقول رأيي بشكل بسيط، وأتمنى إن لو حد حابب نتناقش في أي حاجة يعني يبعت لي voice messages اللي في أنكر، وهنتناقش في كل حاجة. ممكن نعمل part 2 في الحلقة دي، واستمتعوا بيومكم، اوعوا تخسروا نفسكم. حلقة خلصت.